استخلف من بعد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه علي بن ابي طالب. وانا اريد ان اقرا كلمات كتبها ابن كثير عن علي بن ابي طالب يتحدث فيه عن ميزاتي، وارجو ان تصبروا معي على السماع. اردت ان انا يعني اقرا ما كتب ابن كثير بنفسه حتى يعني نتعرف على جانب من الجوانب في ما كتبه ابن كثير نصا. لا بأس أن أقرأ الكلام من بدايته، وإن كان في بدايته كلام يعني عن نسب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واسمه عبد مناف. اسم مين؟ لا، اسمه أبو طالب، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب، واسمه شيبة. اسم مين؟ عبد المطلب ابن هاشم، واسمه عمرو. اسم مين؟ ايوه، علشان ايه يعني انتبه يا اخواني الى انه قد يشتهر غير الاسم، ويبقى الاسم الذي سمي به مش معروف، يعني قليل معرفة. واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة. يبقى عبد مناف اسمه ايه؟ المغيرة ابن قصي. واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزامة. ويذكر النسب، يذكر النسب، ويكنى بأبي تراب. يبقى مين هو اللي بيكنى بأبي تراب؟ علي بن أبي طالب. يبقى رجع الأول، يكنى بأبي تراب وأبي القاسم، أبي القاسم الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه، ختنه يعني ايه؟ زوج ابنته، زوج ابنته، ختمه على ابنته فاطمة الزهراء، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هشام ابن عبد مناف ابن قصي. ويقال إنها أول هاشمية ولدت هاشمية. وكان له من أخو كان له من الإخوة طالب وعقيل وجعفر، وكانوا أكبر منه، بين كل واحد منهم وبين الآخر 10 سنين. وله أختان، أم هانئ وجمانة، وكلهم من فاطمة بنت أسد، وقد أسلمت وهاجرت. وكان على احد وكان علي احد العشرة المشهود لهم بالجنة، واحد الستة اصحاب الشورى، وكان ممن توفي ورسول صلى الله عليه وسلم راض عنهم، وكان رابع الخلفاء الراشدين، وكان رجل ادم شديد الادمة، يعني فيه سمرة، فيه سمرة، اشكل العينين عظيمهما، ذو بطن اصلع، وهو الى القصر اقرب، وكان عظيم اللحية، قد ملأت صدره ومن كبي ابيضها، كان كثير شعر الصدر والكتفين، حسن الوجه، ضحوك السن، خفيف المشي على الأرض. أسلم علي قديما وهو ابن 7 سنين، وقيل ابن 8، وقيل 9، وقيل 10، وقيل 11، وقيل 12، وقيل 13، وقيل 14، وقيل ابن 15، وقيل 16. طب يبقى الرأي اللي أرضاهم عنده إيه؟ أرضاهم عنده يا إخوان القول الذي لم يصدروا بقوله قيلة، لأن قيلة عند هؤلاء المحدثين تعني التضعيف، تعني التضعيف، لفظ البناء إلى المجهول. فيعني كأنه ارتضى القول ابن 7 سنين. والصحيح ويقال إنه أول من أسلم، والصحيح أنه أول من أسلم من الغلمان، يعني بيقسمه أول من أسلم من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، ومن الغلمان علي بن أبي طالب. كما أن خديجة أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال الأحرار. وكان سبب إسلام علي صغيرا أنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أصابتهم سنة مجاعة، فأخذه من أبيه فكان عنده، يعني أبو طالب أصاب فقر شديد، فاجتمعوا إخوته وأقاربه يأخذ كل واحد منهم واحد أولاده يكفله عنهم، فأخذه من أبيه فكان عنده. فلما بعثه الله بالحق آمنت خديجة وأهل البيت ومن جملتهم علي. وكان الإيمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني كان علي الغلام فلم يكن إيمانه بالإيمان المتعدي يعني اللي بيدعو غيره، لكن الصديق رضي الله تعالى عنه كان الإيمان النازع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضي الله عنه. وقد ورد عن علي أنه قال أنا أول من أسلم ولا يصح إسناده إلي. كان هذا القول إيه؟ ضعيف، غير صحيح الإسناد. وهذه مسألة هامة بيورد من أجلها الكلام الضعيف، حتى أنك إذا قرأته في موضع آخر انتبه. هذه ميزة ابن كثير في تاريخه وتفسيره، إنه بيورد القول الضعيف ويرد عليه كثيرا، يعني ليس دائما يرد عليه لكن كثيرا ما يرد. فإذا إراده هنا للتنبيه وليس للتعليم، إراده للتنبيه على هذا القول. وقد روي في هذا المعنى أحاديث أوردها ابن عساكر كثيرة منكرة لا يصح شيء منها والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد من حديث شعبة عن عمرو بن مرة سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أول من صلى قال عمرو، فذكرت ذلك للنخعي فأنكره. النخعي هذا من سادة التابعين. وقال أبو بكر أول من أسلم، وقال محمد بن كعب القرظي أول من آمن من النساء خديجة، وأول رجلين آمنا أبو بكر وعلي، ولكن كان أبو بكر يظهر إيمانه وعلي يكتم إيمانه، قلت يعني خوفا من أبيه. ثم أمره أبوه بمتابعة ابن عمه ونصرته، وهاجر علي بعد خروج رسول الله من مكة، وكان قد أمره بقضاء ديونه ورد ودائعه ثم يلحق به، فامتثل ما أمره به. هاجر وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سهل بن حنيف. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أخى بن علي بن أبي طالب مين؟ والمشهور عند الناس إيه؟ أنه أخى بين نفسه وبين علي. يقول وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سهل بن حنيف، وذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين نفسه. وقد ورد ذلك في ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها. وكأن كل الناس أطبقت اليوم على ذكر هذا الأمر الضعيف، كأنه ما أصبح إلا ذلك الأمر الضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين علي وبين نفسه. لكن الصحيح أنه آخى بينه وبين سهل بن حنيف. وقد ورد في ذلك حديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها وركة بعض متونها، فإن في بعضها أنت أخي ووارثي وخليفتي وخير من أمر بعدي، وهذا الحديث موضوع مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما والله أعلم. وقد شهد علي بدرا وكانت له الليل البيضاء فيها بارز يومئذ فغلب وظهر، وفيه وفي عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث، وخصومه الثلاثة عتبة وشيبة والوليد بن عتبة اللي كان يوم إيه؟ قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، وقال الحكم وغيره من مقسم عن ابن عباس قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن 20 سنة. وقال الحسن بن عرفة حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال نادى مناد من السماء يوم بدر يقال له رضوان، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. قال ابن عساكر وهذا مرسل. يعني مرسل يعني سقط منه رواية الصحابي، لأن المروي بيروي مين هنا؟ محمد ابن علي. مين محمد ابن علي ده؟ المشهور باسم ايه؟ ابن الحنفية. ابن الحنفية مين الحنفية؟ أمه امرأة أسرت من بني حنيفة وتسرى بها علي بن أبي طالب فأنجب محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا رجل من علماء التابعين ومن أفاضلهم ومن رواة الأحاديث وله علم وفضل جليل. ولكن أهل الدجل والباطل من شيعة وصوفية عندما يعجزون أن ينسبوا الأمر إلى الحسن والحسين ينسبوا إلى محمد بن حنفية، ينسبونه زورا وبهتانا. يقول: وإنما تنفل صلى الله عليه وسلم سيف ذوالفقار يوم بدر ثم وهبه من علي بعد ذلك. يعني كأنه سيف ذوالفقار هذا اللي بيروى في هذا الحديث المرسل انه كان مع علي يوم بدر، هذا السيف انما جاء في النفل، في النفل يعني في الغنائم التي اختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر واعطاه بعد ذلك لعلي، وعلي لم يقاتل به يوم ايه؟ يوم بدر، وانما قاتل به بعد. يقول: وقال يونس بن بكير عن مسعر عن ابي عوف عن ابي صالح عن علي قال: قيل لي يوم بدر ولا ابي بكر، قيل لاحدانا معك جبريل والاخر ميكائيل ومع الاخر ميكائيل، قال: واسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون في الصف، وشهد علي احد وكان على الميمنه ومعه الرايه بعد مصعب بن عمير، لان المعروف انه في بدر كانت الرايه مع مصعب، ثم في احد كانت الرايه مع مصعب حتى قتل، حتى قتل. فبيقول هنا ان اللي اخذ الرايه بعد قتل مصعب هو علي. يقول: وكان على الميمنه وكان علي احد وشهد علي احد وكان على الميمنه ومعه الرايه بعد مصعب بن عمير، وعلى الميسرة المنذر بن عمرو الأنصاري وحمزة بن عبد المطلب على القلب، وعلى الرجالة الزبير بن العوام. يعني الرجالة يعني الذين يسيرون على أرجله. وقيل المقداد بن الأسود: وقد قاتل علي يوم أحد قتالا شديدا وقتل خلقا كثيرا من المشركين وغسل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الدم الذي كان أصابه من الجراح حين شج في وجهه وكسرت رباعيته، وشهد يوم الخندق فقتل يومئذ فارس العرب واحد شجعانهم المشاهير عمرو بن عبد ود العامري كما قدمنا ذلك في غزوة الخندق، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان وشهد خيبر وكانت له بها مواقف هائلة ومشاهد طائلة، ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها، فدعا عليا وكان أرمد، فدعا له وبصق في عينه فلم يرمد بعدها، فبرئ وأعطاه الراية ففتح الله على يديه وقتل مرحبا اليهودي. مرحب اليهودي هذا كان مشهور بقوة الشكيمة وبشدته في الحرب. وذكر محمد بن إسحاق عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع أن يهوديا ضرب عليا فطرح ترسه. طبعا واضح أن الحديث الرواية فيها سقطه، يعني يقول عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع: فتناول بابا عند الحصن فتترس به، شال باب وحط يعني إيه درس، فلم يزل في يده حتى فتح الله على يديه ثم ألقاه من يده. قال أبو رافع: فلقد رأيتني أنا وسبعة معي نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خيبر فلم نستطع. طبعا بيذكر الحديث يا إخواني، لما بيذكر السند، السند معناه يقول لك انظر إلى ما في السند هل فيه من علة، وعندما لا يذكر السند يقول لك أنا أتحمل عنك النظر في السند فهو صحيح. وقال ليث بن أبي جعفر عن جابر أن عليا حمل الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوا فلم يحملوه إلا 40 رجلا، ومنها أن قتل مرحبا فارس يهود وشجعانهم، وشهد علي عمرة القضاء وقال فيها وفيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك، وما يذكره كثير من القصاص من مقاتلته الجن في بئر ذات العلم وهو بئر قريب من الجحفة فلا أصل له. وفي هذا وهو من وضع الجهلة من الإخباريين فلا تغتر به. وشهد الفتح وحنين والطائف وقتل في هذه المشاهد قتالا كثيرا وقاتل في هذه المشاهد قتالا كثيرا، واعتمر من الجعرانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك واستخلفه على المدينة، قال طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الوداع إلى مكة وساق معه هديا وأهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشركه في هديه واستمر على إحرامه ونحر هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم. ولما مرض رسول الله قال له العباس سل رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الأمر بعده، فقال والله لا أسأله، فإنه إن منعناه لا يعطينه الناس بعده أبدا. والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي إليه ولا إلى غيره بالخلافة. الأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي إليه ولا إلى غيره بالخلافة، بل لوح بذكر الصديق. يبقى لم يصرح، إنما إيه؟ لوح. لوح بذكر الصديق وأشار بمفهمة ظاهرة جدا إليه كما قدمنا ذلك ولله الحمد. وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى إلى علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالأتهم بعده على ترك إنقاذ وصيته، ترك إنفاذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره لا لمعنى ولا لسبب. وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء، لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء، وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة ولله الحمد. خلي بالكم إن وصف الصحابة هذا الذي ذكر الأسطر الذي ذكره، هذه تنزل على الشيعة كالصواعق. مدح صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل على الشيعة كالصواعق لأنهم أهل ضلال. ولذلك فينقل بعض أهل العلم يقول إن الشيعة أضل الخلق، لأنك إن سألت اليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، وإن سألت النصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى، وإن سألت الشيعة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. لأنه كيف يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يجتمعون جميعا على مخالفة هذه الوصية وعلى إنكار حق علي بن أبي طالب. يقول وما قد يقصه بعض القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية لعلي بن أبي طالب في الأدب والأخلاق في المأكل والمشرب والملبس، مثل يقولون يا علي لا تتعمم وأنت قاعد، يا علي لا تربط سراويلك وأنت قائم، يا علي لا تمسك عضادتي الباب ولا تجلس على أسكفتي. وطبعا منها الحديث اللي كل ما بيقع فيه الواحد يروح مصوره 100 صورة، يا علي لا تنم حتى تقرأ القرآن كله ولا تنم حتى ترد الخصوم ومش عارف تعمل ايه وتزور الكعبة. هذا الكلام الباطل. وبعدين يكتب تحت رواه احمد في مسنده. حتى لو رواه احمد فالنظر في سنده واجب. فانظر الى هذا الكلام بيرد على ابن كثير. يقول وما قد يقصه بعض القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية العلي في الأدب والأخلاق في المأكل والمشرب والملبس، مثل ما يقولون يا علي لا تعتم وأنت قاعد، ولا يا علي لا تلبس سراويلك وأنت قائم، ويا علي لا تمسك عضدتي الباب ولا تجلس على أسكفة الباب ولا تخط ثوبك وهو عليك ونحو ذلك، كل ذلك من الهذيانات فلا أصل لشيء منه، بل هو اختلاق بعض السفلة الجهلة. يعني ابن كثير مش بس احنا اللي بيشتد بنا الامر، لا ابن كثير اهو كنت سامعينه يعني في الاول بيقول جهلة الشيعة والقصاص الاغبياء وهكذا، وما يقص بعض القصاص من العوام. وهذا يعني يقول بل هو اختلاق بعض السفلة الجهلة ولا يعول على ذلك ويغتر به إلا غبي عيي. ثم لما مات رسول الله كان علي من جملة من غسله وكفنه وولي دفنه كما تقدم ذلك مفصلا ولله الحمد والمنة. وسيأتي في باب فضائله ذكر تزويج رسول الله له من فاطمة بعد وقعة بدر فولدت له منها حسن وحسين ومحسن. حسن دول أبناء مين؟ علي من فاطمة الذكور، أبناء علي من فاطمة الذكور. لكن محسن مات صغيرا، هذا علشان كثير من الناس يظنوا أن اسمه محسن غلط، يقول لا يا أخي عبد المحسن. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الحسن وسمى حسين وسمى محسن. وقد وردت أحاديث في ذلك لا يصح منها شيء، بل أكثرها من وضع الروافض والقصاص. ولما بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من بايع بالمسجد كما قدمنا. لما بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من بايع بالمسجد كما قدمنا. وكان بين يدي الصديق كغيره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضا عليه وأحب الأشياء إليه. ولما توفيت فاطمة بعد 6 أشهر وكانت قد تغضبت بعد الشيء على أبي بكر بسبب الميراث الذي فاتها من أبيها عليه السلام، ولم تكن اطلعت على النص المختص بالأنبياء وأنهم لا يورثون، فلما بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظرا على هذه الصدقة، فأبى ذلك عليها، فبقي في نفسها شيء كما قدمنا. واحتاج علي أن يداريها بعض المداراة، فلما توفيت جدد البيعة مع الصديق رضي الله عنهما. يعني المداراة يعني النفاق بذل الدين لكسب الدنيا، والمداراة بذل الدنيا لكسب الدين. مداراة بذل، يعني من المداراة أن رب العزة سبحانه وتعالى شرع للمؤلفة قلوبهم مالا. المال ده بذل ايه للدنيا ولا للدين؟ بذل للدنيا ليدفعوا عن الدين، سواء كان هذا البذل لمؤلف قلوبهم يعني حديث الدخول في الاسلام حتى يثبتوا، او لكفار ذوي سطوة ليكفوا ايديهم عن المسلمين. يقول وكانت قد تغضبت بعض الشيء على أبي بكر بسبب الميراث الذي فاتها من أبيها عليه السلام، ولم تكن اطلعت على النص المختص بالأنبياء وأنهم لا يورثون، فلما بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظرا على هذه الصدقة، فأبى ذلك عليها، فبقي في نفسها شيء حتى شيء كما قدمنا. واحتاج علي أن يداريها بعض المداراة، فلما توفيت جدد البيعة مع الصديق رضي الله عنهما. فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أبي بكر إليه بذلك، كان علي من جملة من بايعه، وكان معه يشاوره في الأمور، ويقال إنه استقضى، يعني وله القضاء في أيام خلافته، وقدم معه من جملة سادات الأمراء الصحابة إلى الشام، وشهد خطبته بالجابية. فلما طعن عمر وجعل الأمر شورى في 6 أحدهم علي، ثم خلص منهم بعثمان وعلي كما قدمنا، فقدم عثمان على علي فسمع وأطاع. فلما قتل عثمان يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35 على المشهور، عدل الناس إلى علي فبايعوه قبل أن يدفن عثمان، وقيل بعد دفنه كما تقدم. وقد امتنع علي من إجابتهم إلى قبول الإمارة حتى تكرر قولهم له، وفر منهم إلى حائط بني عمرو بن بدول وأغلق بابه، فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه، وجاءوا معهم بطلحة والزبير، فقالوا له إن هذا الأمر لا يمكن بقاءه بلا أمير، ولم يزالوا به حتى أجاب. هذا الكلام أردت أن أنا يعني أقرأه بنصه لما فيه من هذه الفوائد، وإن كان كل الكلام الذي يذكره ابن كثير في البداية والنهاية كلام جليل الفوائد عظيم فيما يبينه من مسائل يحتاجها المسلم. لكن يا إخواني القراءة في مسائل الفتن تحتاج الى الرد الى اصل حتى اذا جاء امر من الامور التي تحيك في الصدر نردها الى الاصل. يعني ايه؟ يعني الاصل ان الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه. تربوا على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهالت الدنيا عندهم فبذلوا الارواح رخيصة لحفظ هذا الدين. بذلوا الارواح. يعني بذلوا كل ما يملكون في الدنيا لحفظ هذا الدين. فلا يظن احد ان احدا من الصحابة تكلم في امر الخلافة بكلمة طلبا لدنيا. سواء كان هذا الصحابي هو ابو بكر او عمر او عثمان او علي او معاوية او طلحة او الزبير او عائشة او غير ذلك من الاصحاب. انما كان الامر عندهم انهم جاءوا يحافظون على هذا الدين فيبذلون المهج، يبذلون القلوب، يبذلون الارواح في سبيله. الا ان هؤلاء قد يخطئون. واول ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام اعقل الرجال علي بن ابي طالب قال والله ما مات وانما ذهب الى ربي وسيعود. قام عمر قال والله ما مات وانما ذهب الى ربي وسيعود. وهو المعروف برجاحة عقله وسعة فهمه وعظيم ادراكه، لكنه وقف فاخطأ وفي اليوم التالي وقف يعتذر عن هذا الخطأ وقال اما اني قلت بالامس مقالة والله ما هي في كتاب الله ولا سمعتها من رسول الله، انما ظننت ان رسول الله سيعقبنا. هذا ظن مني، هذا ظن مني. اذا قد يقع الصحابة رضوان الله عليهم على جلالة قدرهم في بعض الاخطاء، لكن هذه الاخطاء لا تكون من باب شهوة الحرص على الرئاسة ولا الرغبة في المال ولا في الدنيا ولا الحرص على الولاية. لذلك يا اخواني ينبغي ان ننظر بهذا المنظار الى هذه الاحداث، لان الكثير من الكتاب وهذه الكتب هذه الكتابات تعرض اليها كثير من الكتاب المعاصرين الذين تتلمذوا على المستشرقين زي احمد امين وزي طه حسين وزي العقاد. هذه الكتب التي تدرس في مدارسنا، تدرس في مدارسنا، تتلمذ عليه. يعني احمد امين في ظهر الاسلام وضحى الاسلام وفجر الاسلام كتاباته بيكتبها من منظر غربي، من منظر غربي. يعني كثير من الكتاب المعاصرين الذين لم يعتمدوا على الرواية، على الرواية. يعني فرق مثلا بين كتاب حياة محمد لمحمد حسين هيكل وبين كتاب المبارك فوري في السيرة اللي هو الرحاخ المكتوب، لأن الرحاخ المكتوب معتمد على الرواية، اعتمد على الرواية، لكن هذا اعتمد على التحليل فتتلمذ على رجال الغرب. ولقد كشف كثير من المحققين، كشف الكثير من المحققين أن كتابات أمثال هؤلاء، يعني نقلوا في ما كتبوا أحمد أمين وهذا كتبوا محمد عجل الخطيب في كتابه السنة قبل التدوين، ليبين أن هؤلاء أن أحمد أمين في كتاباته كان بينقل عن بعض المستشرقين ولا ينسبه إليهم، كأن هذا الكلام نقل موثوق. يعني كان مما أذكره مما نقله في كتابه أنه رجل انتقده، يعني منتقد في علم الفرجان يعني مجرح، فالكلام مكتوب قال محمد، بقية أحاديث محمد، هذا أظن محمد بن إسماعيل البخاري، قال محمد بقية أحاديثه غير نقية فكن منه على تقية. هذا كلام رجل بيصف بقية ابن عمرو المعروف، الرجل من رجال الحديث اسمه بقية أحاديثه غير نقية فكن منه على تقية. فنقلها جد سهر قال: محمد تقي أحاديثه غير نقية فكن منه على تقية. شفت الخطأ بقى حصل ازاي؟ بعد ما كان هذا هو الواصف محمد الواصف أصبح ايه؟ هو الموصوف، وصفه بأنه تقي بس أحاديثه تعبانة. فلما جاء أحمد أمين ينقل هذا النص نقله من جد سهر ونسبه إلى ميدان الاعتداء. طب ذكر رجل مستشرق قد يكون مغرب، ذكر رجل أجنبي قد لا يفهم هذه الكلمة، مش عربي أصلا، قد لا يفهم هذه الكلمة، فقد يعتذر له بما لا يعتذر لمثل هذا. لذلك يا إخواني الكثير من الكتاب عندما تقرأ مثلا للشرقاوي عندما يكتب عن علي إمام المتقين، أو تقرأ مثلا عبقرية الإمام للعقاد، أو تقرأ مثل هذه الكتب، ستجد فيها التجريح العظيم، حتى أنه لم يخلو كثير من الأدباء حتى من أفاضل الأدباء كسيد قطب رحمه الله أساء كثيرا جدا عندما تحدث عن عثمان فرحمه الله. ونحن لا نبرئ، إذا كنا نحن نقول أن الصحابة منهم من وقع في مثل هذه الأخطاء، فلا نبرئ أمثال هؤلاء الصحابة. ولذلك الشيخ الألباني لما سئل عن سيد قطب قال: أنتم ظلمتم الرجل مرتين. المرة الأولى الرجل أديب يتحدث بلسان الأدباء فيعطيك كلمات جميلة، فأنتم أخذتم منه الكلام كأنه كلام علماء، ما أخذتموه بمنطق الأدباء. أديب بيعجب الموقف فبيحلله تحليل أدبي. ثم عدتم تظلموه المرة الثانية فتحاسبوه محاسبة العلماء. ثم أخذ يثني ويقول للرجل كلمات طيبة لم نقرأها للكثير ممن كتبوا في هذه الفنون، وأخذ يضرب أمثلة على كلماته. يبقى يا إخواني الكلام لابد أن يؤخذ بحذر. ليس معنى إننا أرد كلام لعالم جليل أو لكاتب مسموع مشهور أنني أرد الكاتب أو أخطئه، إنما أنا أرد الأمر إلى أصله، أن هؤلاء الأصحاب هم الذين نزل الوحي يعدلهم، نزل الوحي بعدالتهم، ونطق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين بقوله: خير الناس قرني، وبقوله: الله الله في أصحابي لا يتخذهم أحدكم غرضا، فإنه لو أنفق ما في الأرض جميعا ما أتى بمد أحدهم ولا نصيفه، ما أتى بمد أحدهم ولا نصيفه. إذن يا إخواني هذه مسائل ينبغي أن نكون منها على وعي، ونحن نقرأ خاصة عندما نقرأ أخبار الفتن، أخبار الفتن. ومعلوم أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما اجتمع القوم عليه يقتلوه قال: إذن لا يجتمعون من بعدي، يعني لا يكون لهم اتباع من بعدي. وقد حدث هذا، فكانت فترات اجتماع المسلمين جميعا تحت راية واحدة بعد وقتل عثمان كانت زمانا قليلا بالنسبة إلى غيره، يعني من بداية خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والأمر في انقسام، ثم جاء من بعده الحسن فتنازل الحسن لمعاوية فكان عامل جماعة، ثم حدثت بعد معاوية الفرقة، وهكذا استمرت هذه الفرقة إلى اليوم. استمرت هذه الفرقة إلى اليوم. وليس معنى الفرقة يا إخواني ضياع الإسلام، ولكن ضعف المسلمين، ضعف المسلمين. لكن يبقى الإسلام لأن الله عز وجل تولى بقاءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فأقول هذا الكلام وأرجو أن يثمر جيدا، إن أحدنا يقرأ كلمة يقول الله ساي، كأن الكلمة الواحدة التي سيقرأها تجعله يرجع ليبحث، وممكن يطلع عنده الصحابة دول كانوا شوية ناس مش تمام. فإذا يا إخواني الأصل عندي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني. هذا أصل، هذا أصل. فالصحابة خير الناس وخير القرون. بكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الحديث حول سيرة الإسلام يتضمن سيرة خلفائه أولا، وسيرة مسيرة الدعوة فيه ثانيا، ومسيرة الدعوة تتضمن حفظ الله عز وجل للإسلام نصا، وحفظه تطبيقا وعملا. وذلك كله يتوزع في الكتب التي درست الإسلام تاريخا واعتقادا وتعبدا وأدبا وسلوكا. لذلك فإن من اقتصر على دراسة جانب واحد من ذلك لا يستطيع أن يلم بالأمر كاملا. ولذلك فكثيرا ما ينزعج المسلم عندما يطالع تاريخ الفتن التي وقعت والحروب التي حدثت بين المسلمين، ويظن أن حياة الإسلام قد توقفت بالمسلمين. فعندما يرى جهود التابعين وحركة التعلم الدائبة والتربية الفائقة وحفظ القرآن الكريم وتناقل السنة يتعجب كيف حدث ذلك، وإنما لأن أحداثا قد تبرز فتجعل المطالع إليها يظن أنه ليس هناك من حدث وقع إلا هذا. وذلك يدلنا على أن جسد الإسلام كبير يحتاج إلى جهود القائمين عليه، يحتاج إلى جهود الكثيرة من جهود القائمين عليه. وهذا ما يشكل على كثير من شبابنا اليوم، فيريد أن تتطابق كافة دعوات الإصلاح، ولا يريد للجماعات التي تعمل على الساحة أن تتنافس في الخير، لكن يريدونها أن تتنافس في باب واحد. أو إذا عملت إحدى الجماعات عملا فإن الأخرى تسرع بتقليدها، وهذا ليس هو شأن المصلح المعالج. فإن المريض إذا اجتمع له جماعة من الأطباء ليعالجوه، فإن كل طبيب ينظر في الأمر الذي تخصص فيه ويجتهد في علاجه، فلا يتطابق عملهم. فهذا يعتني بتغذيته، وهذا يعتني بنومه وراحته، وهذا يهتم بأداء أجهزته، وهذا يعتني برياضته وقيامه بجهده. فإذا تكامل جميعهم على الوجه المطلوب كان العلاج الناجع. فلو أن أهل الإصلاح الذين يتصدون إليه قاموا على هذا المنهج المتكامل لنفعوا أمتهم خير نفع. أما أن يتصور كل واحد منهم أنهم يتنافسون في باب واحد فهذا يفعل كذا وهذا لا يفعله، فإن كان هذا قد كفانا ذلك الأمر، فهيا بنا لنصلح في الأمر الذي لم ينتبه إليه. لذلك يا إخواني إذا نظرنا بهذا الفهم فسنجد أن كافة سبل الإصلاح تتعاون. ولذلك فإن مؤرخ الإسلام يحكون عمن كلفهم السلطان بالحسبة. حسبة يعني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن تطوعوا كذلك بالحسبة يصبح هناك آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر مكلفون من قبل السلطان، وهناك من قاموا بذلك تطوعا وتتلاقى أمورهم. بل إنك لتجد السلاطين في هذا التاريخ القديم يأخذون من بين أولئك المتطوعين ليجعلوا منهم أئمة مكلفين. فمثلا ترى الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يبدأ حياته قاضيا، إنما لما نظر أهل السلطان فوجدوه كذلك اتخذوا منه قاضيا. وكذلك الإمام مالك لم يلجأ إليه أهل السلطان ليضع لهم الموطأ، وهو كان من رجال السلطان ابتداء، إنما لجأوا إليه وقد كان في بدء أمره قائما بالحسبة تطوعا. هذا الفهم في التكامل فهم ضروري، ضروري أن نعرفه، وهو الذي يجعل مسيرة الإسلام تصحح كل معوج في طريقها ولا تؤثر الفتن التي تقع فيها، فلا تزول هذه المسيرة. والحق أنك إذا طالعت تاريخ الإسلام وجدت الأعداء يتربصون به، وجدت الأعداء يتربصون به، فإذا رأوا أمرا ظنوه قرب النهاية للإسلام وجدتهم يهجمون هجمة المستعد للقضاء عليه ظانين أنهم بذلك سيقضون. ولقد تحدثنا عن الهجمة الشرسة التي وقعت بعد قتل عمر بن الخطاب وفي بداية إمرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن هؤلاء الخلفاء الراشدين وعن صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قاموا بالهجمة الشرسة فردهم الله ردا ردا قصم به أعناقهم. وإن المتدبر ليرى أن ذلك وقع أيضا لما حدثت خلافات طال أمدها في شأن خلافة عثمان بن عفان وما وقعت في الفتنة في آخر حياته واجتماع الخوارج عليه ليقتلوه وازدياد أمر الفتنة والتي انتهت بقتل عثمان بن عفان. نرى أن رب العزة سبحانه وتعالى يبقي دينه ويحميه، فيبقيه قويا ويحميه فتية مهما اجتمعت عليه قوى الاعداء. فلقد قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة من العام 35، وتولى الامرة بعده علي بن ابي طالب الذي بيع في 19 من ذي الحجة لنفس العام. يقول ابن كثير في اخر ما كتبه عن العام 35 اللي هو العام اللي قتل فيه عثمان وتولى الخلافة فيه علي بن ابي طالب، يقول: قال ابن جرير: وفي هذه السنة، يعني سنة 35، قصد قسطنطين بن هرقل بلاد المسلمين في 1000 مركب. 1000 مركب، يعني اذا كم عدد الجند؟ فارسل الله عليه قاصفا من الريح فغرقه الله بحوله وقوته ومن معه، ولم ينج منهم احد الا الملك في شرذمة قليلة من قومه، ذلك لان الملوك ما كانوا يتصدرون الامر، انما كانوا يأخذون لانفسهم اعلى الاحتياط. ولم ينج منهم احد الا الملك في شرذمة قليلة من قومه. فلما دخل صقلية، الملك رجع ودخل صقلية، عملوا له حماما فدخله فقتلوه فيه. من الذي قتله؟ جنوده الذين بقوا معه، وقالوا: انت قتلت رجالنا، انت قتلت رجالنا. اذا نظرنا الى هذا علمنا ان الاسلام يبقيه الله رب العالمين، فالله جعل الجند على قلتهم في بدر ينتصرون، وجعلهم يوم الاحزاب لا يقاتلون ويسلط الله جندا غيرهم فسلط ريحا وجنودا لم تروها. وكذلك يذكرنا رب العزة سبحانه وتعالى بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. فهم يكيدون لدين الله وقبلته وكعبته وبيته، فلما امتنع الناس فلم يصدوا ردهم الله. وكذلك ها هو قسطنطين بن هرقل يرى ان فتنا وقعت، يعني كأنهم يتربصون بالمسلمين وينظرون، ولا يزال اخوة الاسلام الى اليوم كل بلاد الكفر تنظر الى صحراء جزيرة العرب، تنظر اليها وتتتبع الاحداث التي تقع فيها. الامر قديم منذ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم صاروا اهل قوة واهل جبروت، ومع ذلك فإنهم ينظرون عالمين أن مكمن الخطر يأتي من هناك، حتى أنهم يستخدمون الألفاظ التي هي عند المسلمين لها قدسية في استخدامات مزرية. فيستخدمون مثلا لفظة مكة على انها مركز، فيكتب احدهم على متجره مكة الخمر، يعني مركز تجارة الخمر. يعني ولكن رب العزة سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن دينه إن عجز المسلمون تولى بنفسه. هذه مسألة الحقيقة ينبغي أن ننتبه إليها، موقنين أن رب العزة سبحانه وتعالى إن تولى أهل الإسلام استبدلهم وأوقف غيرهم. يعني هذه الفتن التي وقعت بالمسلمين الله جل قدرته أراد بحكمته ألا يؤخرها حتى يغيب أهل العلم فلا يستطيعون جوابا عن الفتن، لكن الله قدمها وجعلها تقع، فهي فتنة من أعظم الفتن بل وأشدها تقع في هذا العام 35 للهجرة، يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بكم؟ بأقل من 25 عام. كل هذه الأحداث وكل هؤلاء الذين لقيهم وكل هؤلاء الذين تحدث عنهم يبقى شخصية وهمية؟ قلوا لا علاقة للشيعة به، كلام يمكن أن يقبل لكن شخصية وهمية. ومن الشيعة من يدافع عن عبد الله بن سبأ، يعني منهم من يقول شخصية وهمية ومنهم من يدافع عنه، وكلاهما يريد أن يبرئ رجل اسمه عبد الله بن سبأ من أن يكون قد وقع منه ذلك. فعبد الله بن سبأ أخذ يؤلب الناس على عثمان، ولعلكم تذكرون ما قلناه لما كان موجود عمرو بن العاص في مصر وأرادوا عبد الله بن أبي الصرح وهكذا، وحدث الأمر والخلاف إلى أن وقعت إلى أن وافق لهم عثمان على توسية عبد الله بن أبي الصرح، ثم أخذوا يشكون من مظالمه. كان المسألة مدبرة، كانها مدبرة. انتهت هذه الفتنة بأن تجمع أقوام من شباب أولي حماس في أمر الإسلام واجتمعوا حول بيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعثمان أبى أن يراق دم من أجل الدفاع عنه، فعزم على كل من عنده من جند أن يخرجوا وأن يضعوا السلاح، وأذن لكثير من أصحابه أن يخرجوا إلى الحج، حتى خلت المدينة وبقي هؤلاء من أهل الفتنة الذين دخلوا عليه فقتلوا، ولم يرد هؤلاء القتلة أن يخرجوا من المدينة حتى يؤمروا علي بن أبي طالب. وهذا بذر لأصول الفتنة في خلافة علي بن أبي طالب، وعلي يهرب منهم وهم يلاحقونه، وعلي يختبئ منهم وهم يبحثوا عنه حتى يجلوه، حتى وجد علي أن الأمر أنه إذا لم يقبل الخلافة صارت الفتنة أشد، فرضي بها. يعني الحوار من أجل استخلاف علي بن أبي طالب كان حوارا شديدا، وبايع طلحة وبايع الزبير، ثم نسب عليهم أنهم قالا بايعنا والسيوف على رقابنا. علي بن ابي طالب اللي بيطارد من اجل البيعه هيجعل سيف على رقاب احد ليبيعه؟ الذين جعلوا سيوفهم الذين ارادوا ان يروا ان قتله عثمان هم الذين بايعوا علي بن ابي طالب، لتتواصل الفتنه. يعني لم يدعوا الامر لجماعه من الانصار ولا لجماعه من المهاجرين ولا لجماعه من اهل العلم ولا لجماعه ممن طهرت ايديهم وبرئت من هذه الفتن، انما ارادوا ان يكون الاختيار في علي بن ابي طالب، ولو تركوا الامر للمسلمين لاختاروا علي بن ابي طالب ولم يختاروا احد غيره. لو تركوا الأمر للمسلمين لاختاروا علي بن أبي طالب، لكن هم أرادوا لذلك الرجل الذي سيختاره المسلمين إن بعدوا هم أن يكون في اختياره فتنة، في توليته فتنة. ويضيق الأمر عليه حتى أن الحسن بن علي يقول لأبيه كلام في غاية الشدة، يقول له: ألم أقل لك أن تخرج من المدينة لما حوصر عثمان حتى لا ينسب الأمر إليك؟ قال: بلى، ولكنك رأيت أننا حوصرنا فلن نستطع الخروج. يعني كأن علي بن أبي طالب كان يريد أن يتبرأ من الفتنة كلية، لكنهم لم يمكنوه. يقول له: ألم أقل لك ألا تقبل هذه الإمارة حتى تأتي البيعة من الناس من خارج المدينة؟ قال: بلى، ولكني رأيت أنها ستكون فتنة. إن الأمر هيكون فتنة، إن لم أقبل الإمارة سيقتتل الناس ويكون الأمر أشد. هذه الأصابع بقيت تحرك الفتن تحريكا عجيبا. فطلحة والزبير وعائشة ينتقل إلى البصرة ويتشاور مع الناس في أمر قتل عثمان بن عفان وضرورة الأخذ على يد القتلة وإقامة حد الله فيه، فيجد أن القتلة قد تجمعوا في وسط أقوام يدافعون عنه. وجدوا حوالي عدد كبير بيدافع عن قتلة عثمان ولا يريدون إسلامهم، لابد أن يسلموه. علي بن أبي طالب يرى وهو أمير المؤمنين أن فتنة ظهرت هناك، فيخرج في جمع من المسلمين ليلقاهم. فلما سئل: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: أصلح بين الناس. قال: فإن لم يرجعوا؟ قال: نتركهم ما كفوا عنا ونحسن إليهم حتى إذا خرج علي بن أبي طالب واجتمع الناس هناك وحدثت مقابلات. يعني علي بن ابي طالب ولى عثمان بن حنيف على البصرة، فاخذ يخطب الناس ويكلمهم: لابد ان نطفئ هذه الفتنة وان ننهي هذا الامر والا نجعل لهذه الفتنة بيننا موقعا ونحقن دماء المسلمين. وعائشة تخطب الناس كذلك، والزبير يخطب الناس في هذا، وطلحة يخطب الناس في هذا، ويأتي علي بن أبي طالب ويحدث الناس ويرسل إليهم، حتى استقر أمر الناس على أن يصطلحوا وباتوا بخير ليلة. بات جميع الناس بخير ليلة، كلا الطائفتين التي تجمعت. ودعت عائشة على قتلة عثمان، فأخذ الناس يلهجون بالدعاء والتأمين على قتلة عثمان. فلما سمع علي بن أبي طالب قال: ما بال القوم؟ قال: يدعون على قتلة عثمان. فأخذ علي بن أبي طالب يدعو على قتلة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اجتمع عبد الله بن سبأ وجمع من الذين قتلوا عثمان والذين يحمونهم، ورأوا أن اتحاد القوم فيه قتلهم وفيه الإطاحة بهم، فما أن طلع ضوء الفجر حتى أخذوا يعملوا السيوف في الفريقين، فظن كل فريق ان الغدر وقع من الاخر. دماء اخذت تسفك وقعت، فوقع قتال عظيم. واخذ علي بن ابي طالب يحدث الناس فقال: ليخرج الي طلحة بن عبيد الله. فحدثه فخرج طلحة يهدئ المسلمين وعاد، لكن سهما اصابه فمات. ثم نادى على الزبير وذكره ببعض امره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير: والله لقد نسيته. ثم اسرع الزبير يعود، فقال له ولده عبد الله: اين تذهب؟ قال: لقد ذكرني علي بن ابي طالب بما نسيته. وعاد حتى بلغ بعض الأودية فنام فيه، فعدى عليه رجل فقتله، ثم جاء إلى علي بن أبي طالب يقول له: أنا قتلت الزبير. قال: ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، بشر قاتل ابن صفية بالنار فأبشر بالنار. المسألة تحقيقها من بين النصوص تحقيق يصعب جدا استخلاص الامر فيه. وقوف عائشة التي خرجت لتجمع بين الناس يستغله جمع من هؤلاء من قتلة عثمان، يستغله في استمرار القتال حتى أذن الله عز وجل فأصيب الجمل الذي كانت تركبه فبرك، فحمل المسلمون هودجها وأدخلوه إلى بعض ديار الكوفة. ودخل جاءها الناس أرسالا: كيف حالك يا أمة؟ يسألونها، فقالت: والله ما كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، يعني وأقارب زوجها. قد يظن أو يتطرق الأمر إلى بعض الناس أنه ما بينها وبين أحمائها يعني غيره، لكنه لابد أن نعلم أن الذين تخلقوا بخلق الإسلام إنما يكون بينه وبين أحمائها، أي من حب الدفاع عنهم وسماع السيرة الطيبة لهم. لأن يا أخواني الكثير من الناس يستهويهم ما يكتب عن الخلاف بين عائشة وعلي، وما كانت عائشة أم المؤمنين لتحمل حقدا في قلبها على علي وهو يطيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجد كلمات فيها تطيب لنفس الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام بعدها يحمل لعائشة الخير الكثير في قلبه، ولما خير نساءه كان أول امرأة خيرها هي، فضلا عما حدث من حادثة الإفك، وأنها عفت عما كان من مصطح بن أبي أثاثة ومن حسان بن ثابت ومن غيرهم، فكيف بها لا تعفو عما ظن بعض الناس أنه أغضبها من مقالة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هنا يا إخواني بعض الكلمات التي قد تحمل معان يحملها الناس بمقالتهم معان أخرى، وهذه مسألة مشهورة في التاريخ كله وفي الإسلام على وجه الخصوص حتى في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: لو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي، على طول يخش في أذهان بعض المسلمين الداعي يعني المرأة التي دعته إلى نفسها، مع أنه يعني دعوة المرأة إلى نفسها ودعوة النسوة كان قبل السجن، لكن الداعي الذي جاء بعد السجن هو الذي قال له يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، هذا هو الداعي. يعني لم يجب الداعي مباشرة، لم يخرج لما قال الملك ائتني به، فجاءه الداعي يقول له إن الملك يقول له ائتني به، فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو لبثت ما لبث يوسف أي في السجن بضع سنين ثم جاءني الداعي يقول تعال خذ من السجن لخرجت، لكنه يقول لو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لكن كثير من الناس يصرفون الأمر على غير فهمه الصحيح، وكأن الذين يفهمون ذلك يواكبون أهل العصر في فهمهم، يواكبون أهل عصرهم فيما يفهمون. كثير من النصوص تفهمها كذلك، فعائشة تقول ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب، والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، يعني وأقارب زوجها، لأن المرأة إذا تزوجت برجل صارت من أهله وصار من العار أن يوصل إليها، العار الذي يلحق أقاربه وأحمائه أن يوصل إليها، فهي من جملة من تجب عليهم حمايتها. ويذهب علي بن أبي طالب إليها ويطمئن عليها ويحدثها، فلما قال له الناس قال والله لقد صدقت فيما قالت، يعني ما كان بينها وبينه إلا ما يكون بين الرجل وأحمائه، حتى لأن الناس ظنوا أنها خرجت حنقا على علي، وخرجت لا تريد له أن يكون أميرا للمؤمنين، وإنما وقع مقتل عثمان على الصحابة الكرام موقع الصاعقة، وأنهم لم يتمكنوا مباشرة من أخذ القتلة وأن يقتصوا منهم، فأرادوا أن يقيموا حدود الله وأن يتجمعوا لإقامة شرع الله، فكانت وقعة الجمل من وقعات الفتن التي ألبها وأقامها أولئك الذين قتلوا عثمان أيضا، خاصة وأنه قبل وصول علي بن أبي طالب إلى ووقوع معركة الجمل، لما وصل طلحة والزبير وعائشة إلى هناك استطاعوا أن يقتلوا نفرا كثيرين من قتلة عثمان بن عفان، استطاعوا أنهم يجمعوا عدد كبير من الذين قتلوا عثمان فيقتلوه. هذا يا إخواني كانت إنما تقصد أن تصلح بين الناس. وعلي بن أبي طالب يرى الندم قد اشتد في نفسه على هذا الخروج الذي خرجه، وكلهم ما كان حديثهم إلا في الصلح بين الناس وفي حقن دماء المسلمين وعودة الألفة بينهم، وأنهم كانوا يشتدون في حربهم على الكافرين فكيف بهم يسل السيوف على المسلمين. لكن هنا يا إخواني مسألة هامة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يشار المسلم إلى المسلم بسلاح، يشار إليه مجرد الإشارة بالسلاح، فكذلك إذا اقتتل المسلمون
وجب عليهم أن يعلموا أن موقفهم هذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من المهرول. فدام الأمر بلغ إلى حد الفتنة، يبقى إذن تغمد السيوف، تغمد السيوف. وإن رجلا يمسك بجمل عائشة يوم الجمل، بخطام الجمل، فيقول لها يا أمة ماذا تريدين؟ فتقول له كن خير ابني آدم. يعني مع أنها تتوقع أنه إذا وقع القتال فقتل الذي يمسك بخطام الجمل أن القتل سيصل إليها، قد يصل إليها أيضا، ولكنها يسألها لم تقل له دافع عني أو خذ الناس بعيدا عني، إنما تقول له كن خير ابني آدم، أي الذي قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. الحقيقة يا إخواني أنني لا أنصح بالقراءة في هذه الفتن وفيما كتبه المؤرخون قديما وحديثا، إلا أن يكون الكتاب شديد التحرير كما كتبه أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، لأن المسألة اختلط فيها النقل حتى رأيت أن الخبر الواحد يروى بعديد من الروايات التي يصعب عليك أن تخرج منها بقول فصل في هذه المسألة. فتن وقعت، فإذا كان القوم قد اتفقوا على الصلح واصطلحوا على ذلك وباتوا بخير ليلة، فما الذي حدث في الصباح؟ فما الذي حدث في الصباح؟ ما الذي غير مسار الأمر؟ ما الذي جعل كل قوم يظنون أن الفئة الأخرى قد غدرت بهم فقتلتهم فقاموا يدافعون وينتقل الدفاع إلى قتال؟ صارت مواجهة وتطير الأكف وتقطع الأيدي وتنفصل الأرجل وتزهق الأرواح وتسيل الدماء، ما الذي فعل ذلك كله؟ ونجد مسائل عظيمة وعجيبة. يعني عمار بن ياسر يحمل على رجل من المسلمين فيكف عنه فيقول ما هذا؟ فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتلك الفئة الباغية، يعني يكف عنه لأنه سمع الرسول عليه، مع أنه قد جاء إليه يقتله. فكأن القوم كانوا في حربهم لم ينسوا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها كما سبق أن قلنا وكررنا هي فتنة أراد الله عز وجل لها وقوعا في القرون الخيرة، من أجل أن نتعلم نحن عند وقوع الفتنة ماذا نقول. حتى أن علي بن أبي طالب كان يقول في أصحابه إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير في الجنة، فيقول له رجل يمكننا الله عز وجل من رقابهم ونقتلهم ثم يكونون معنا في الجنة؟ قال ويحك، ومن يدخل الجنة إن لم يكن طلحة والزبير وأنا معهم؟ هذا كلام علي بن أبي طالب. يعني كأن القوم ما كانوا يقولون إن هؤلاء من أهل النار أو يستحقون دخول النار أو أنهم بهذه الفتن التي وقعوا فيها صاروا من الكفار، ومع ما أصيبوا فيه من إصابات جليلة لم يكونوا يستحلوا دماءهم، إنما هي فتنة. أقصى ما يقال فيهم أن القوم تأولوا فكانوا يقاتلون فئة على أنها بغت، لقول الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذلك يا إخوة الإسلام فإنه ينبغي علينا أن نراجع ما جعله الإسلام حماية لدماء المسلمين وحرماتهم. وإن مراجعة قراءة لما جاء في كتب الفقه من الديات في الإسلام يجعل المسلم سواء كان ملتزما بدين الله أو غير ملتزم شديد التباعد عن دماء المسلمين. يعني يقول صاحب المعجم الذي جمع فيه أحكام المغني لابن قدامة، يقول إن كل عضو في العبد ليس له نظير ففي قطعه دية كاملة. فإذا كان للإنسان عضوان ففي قطع أحدهما نصف دية، فإن كانوا ثلاثة ففي قطع الواحد منهما ثلث دية، فإن كانوا أربعة ففي قطع الواحد منهما ربع دية. ثم يذكر مسائل: لو أن رجلا أحدث بأحد شيئا فأفقده شعر رأسه، يعني جعل هذا الحدث الذي أصابه يتساقط شعر رأسه، فجعل فيه دية كاملة تساقط شعر الرأس. إذن الإسلام وجعل الأصبع، طبعا هم 10 أصابع، ففي الأصبع الواحد 10 دية، في الأصبع الواحد 10 دية. إذن فالإسلام حمى المسلم حتى لا يعدو عليه، بل إن هذه الحماية تعدت في القتل حتى جعلت عاقلة الرجل، يعني أهله، عاقلة الرجل يقعون في الغرم حتى تؤدب كل فئة أبناءها. يعني إذا وقع رجل في قتل ما يقولش والله ده فقير مش قادر ما عنديش مال، لا، يؤخذ من عاقلته وتجبر على ذلك. طبعا الدية في تقديراتها تقدر ب100 من الإبل، أو تقدر ب1000 شاة، أو تقدر ب200 من البقر. هذا التقدير له تقدير بالذهب والفضة، يعني التقدير موجود في كل الأموال، التقدير موجود في كل الأموال. فهذا التقدير يجعل العاقلة إذا وقع فيهم ذلك القتل كاد أن يحيط بأموالهم، فيتحرزون أن يحدث مثل ذلك من واحد من أبنائهم. لكن لما بيحدث ثأر، من الذي يدفع؟ من الذي يدفع القاتل للقتل؟ أهله وزوجه. فلو وجدوا أن ذلك الأمر سيحيط بأموالهم فلا يستطيعون أن يرجعوا إلا أن يتكففوا الناس ويتسولوا منهم، لوجدوا أن هذا الأمر قد اشتد عليهم فيمسكوا بأبنائهم فيمنعوهم أن يقعوا في ذلك. حتى أنهم ذكروا الأعور، الأعور يبلوك معين يبقى واحد، وأن في إفقادها البصر دية كاملة. طب هو ذنبه إيه؟ ما هو أفسد عين، ما أفسدش اثنين. لكن هذا ليس له إلا هذا العضو، ليس له إلا هذا العضو، ففيها دية كاملة حتى تبقى الدماء محصومة محصنة. بل إن الأمر بلغ إلى حد أشد، لو أن محدثا أحدث ثم تترس بغير يعني احتمى في أقوام غير القاتل، غير القتل، ليس لهم يد بهذا القتل، فقتلوا وجبت ديتهم، وجبت ديتهم حتى لا يظن أحد والله إذا هو يعني واقف فراغه وبيحتمي به يبقى يعني لابد أن نقتله حتى نخلص إليه. فوجبت ديتهم. هذه المسائل يا إخواني مسائل فقهية مهجورة، هي التي تفسر لنا السبب أنه إذا عمل بشرع الله في أمة اطمأن كل من فيها. إذا كان الشرع بيجعل ألا قود على مسلم بذمي، مسلم بكافر، لكنهم يقولون إن قتله استهانة بديته ففيها القود، لو قتلوا قال هندفع الدية مستهينين بها ففيها القود، يعني يعامل بضد مقصوده، يعامل بضد مقصوده. هذه الأحكام المسلمون استوعبوها جيدا فرأوا حماية دماء المسلمين أمر واجب لا يجوز لهم أن يضيعوه ولا أن يفرطوا فيه. لكن الفتنة في أن يحمل المسلم السلاح، ولذلك كان العرب والمسلمون يحملون السلاح لا يحتاجون إلى أخذ تصريح أو ترخيص. كانش حد فيهم لما يشيل القصافة عايز ترخيص على حمل القصافة اللي معاه دي. وكانت الدماء محترمة. لماذا؟ لأنهم عرفوا دين الله وأن شرع الله سيقام فيه إن وقع، حتى إنه لا يقع دم هدر، لا يقع دم هدر. يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع أو بلغته إشاية عن امرأة من نساء المسلمين زوجها في الجيش بيقاتل، فأرسل إليها فقالت يا ويلها، وخرجت مزورة يا ويلها ما لها ولعمر، ما لها ولعمر، وكانت حامل فسقطت في طريقها، سقط حملها في طريقها. فجمع عمر الناس يستشيرهم فقال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين أنت روعتها فعليك دية جنينها. فهو ده مسألة لا تسقط، لا تسقط عند المسلمين، لا تسقط أبدا. المستأمن في بلاد المسلمين لا يجوز قتاله ولو كان كافرا، ولا تؤخذ المسألة بمجرد الظن بأن هذا مقاتل، هذا محارب، هذا بيكره المسلمين، هذا كلامه بيقول كذا. مسألة لابد أن تكون بالأمر الصريح. إذا وجد قتيل في قرية، قتيل في قرية ولم يستطيعوا أن يحصلوا أن يعرفوا القاتل، فلا بد فيها الاحكام، فيها القسامه وفيها الديه، وتوزع هذه الديه على هؤلاء الاقوام حتى لا تسقط ديه، حتى لا تسقط ديه، ديه رجل، حتى تبقى دم الرجل معصوم. يعني الاصبع قلنا ان فيه عشر ديه، يبقى العقله الواحده من الاصبع فيها ثلث العشر الا ان يكون الابهام، ففي ايه نصف العشر.
وقد تحدثنا في المرة الماضية حول ما كان في شأن وقعة الجمل، وأن الأمر كان أن اجتمع جمع من الصحابة فيهم عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيهم طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، اجتمع معهما جمع كبير من المسلمين يطلبون بدم عثمان ويحاربون القوم. فلما خرج علي بن أبي طالب ليسكن هذه الفتنة التي ظهرت والتي وجدت وتراسل، فأرسل علي بن أبي طالب إلى عائشة والزبير وطلحة رسلا من عنده حدثوهم: بات القوم بخير ليال وقد استعدوا للصلح، فرأى قتلة عثمان أن الصلح إذا تم فإنما سيتم على دمائهم، فقاموا وباغتوا القوم من كلا الجانبين بالقتال، فما استيقظ القوم إلا على ضرب الأعناق، إلا على ضرب السيوف وسفك الدماء، فوقعت الفتنة التي استمرت طوال ذلك اليوم. ثم أراد الله عز وجل فهدأت الفتنة لما أصيب جمل عائشة وكادت تسقط عنه، فنزلت وجاءها علي بن أبي طالب وجاءها المسلمون يهنئونها بالسلامة. ثم أخذت عائشة تتحدث في الناس وتقول تنهاهم أن يخوضوا في ذلك الأمر، وقام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها فأوصلها إلى مكة وأرسل معها جماعة، جمع من النساء يرافقنها إلى ذلك، فانتهى هذا الأمر. ثم غدا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد أن سكن الفتنة التي وقعت هنا، فانتقل إلى الشام وأخذ معه جمع من العراق يبلغ 100,000 أو يزيد. وهناك كان قد عسكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، ووقعت بينهما الوقائع التي ذكرت. لكني أريد هنا أشير إلى ما قاله الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعليقا على هامش الكتاب القيم الجليل كتاب العواصم من القواصم، يبين لنا فيه طرفا مما ينبغي أن ننتبه إليه في هذه الحوادث. يقول تعليقا على كلام أبي بكر بن العربي، أبو بكر بن العربي يقول عن واقعة التحكيم وقول علي بن أبي طالب وقول أبو موسى الأشعري: إني خلعت علي كما أخلع سيفي هذا، وعمر بن العاص: إني ثبتت معاوية كما أثبت سيفي هذا. يقول أبو بكر بن العربي: هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعه التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. هذا كلام أبو بكر بن العربي. يقول الشيخ محب الدين الخطيب تعليقا على ذلك، يقول: إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دول لا يسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضي ومحاسن أهله، فتولى تدوين التاريخ الإسلامي 3 طوائف: طائفة كانت تنشد العيش، تولى تدوين التاريخ الإسلامي 3 طوائف: طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب إلى مبغضي بني أمية بما تكتبه وتؤلفه، وطائفة ظنت أن التدوين لا يتم ولا يكون التقرب إلى الله إلا بتشويه سمعة أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعا، وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير رأت أن الإنصاف أن تجمع أخبار الإخباريين في كل المذاهب والمشارب كلوط بن يحيى الشيعي المحترق وسيف بن عمر العراقي المعتدل، ولعل بعضهم اضطر إلى ذلك إرضاء لجهات كان يشعر بقوتها ومكانتها. وقد أثبت أكثر هؤلاء رواة الأخبار التي أوردوها ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال راويه. وقد وصلت إلينا هذه التركة لا على أنها هي تاريخنا، بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث، يستخرج منها تاريخنا. وهذا ممكن وميسور إذا تولاه من يلاحظ مواطن القوة والضعف في هذه المراجع، وله من الألمعية ما يستخلص به حقيقة ما وقع ويجردها عن الذي لم يقع، مكتفيا بأصول الأخبار الصحيحة مجردة عن الزيادات الطارئة عليها. وإن الرجوع إلى كتب السنة وملاحظة أئمة الأمة مما يسهل هذه المهمة. وقد آن لنا أن نقوم بهذا الواجب. القائل هو مين؟ محب الدين الخطيب. وقد آن لنا أن نقوم بهذا الواجب الذي أبطأنا فيه كل الإبطاء. وأول من استيقظ في عصرنا للدسائس المدسوسة على تاريخ بني أمية العلامة الهندي الكبير الشيخ شبلي النعماني في انتقاله لكتب جورج زيدان، كما ثم أخذ أهل الألمعية من المنصفين في دراسة الحقائق، فبدأت تظهر لهم وللناس منيرة مشرقة. ولا يبعد إذا استمر هذا الجهاد في سبيل الحق أن يتغير فهم المسلمين لتاريخهم ويدركوا أسرار ما وقع في ماضيهم من معجزات. هذه الكلمات التي كتبها محب الدين الخطيب يريد أن يلفت الانتباه إلى تاريخ الكتابة، إلى بدء الكتابة في التاريخ، وكيف كتب ومن الذي كتب، وأن الكتابة أحيانا كان يقصد بها استجداء ما في يد الناس، ما في يد الأمراء والسلاطين، وأن الكتابة قد تكون ميالة لهوى كما كتب الشيعة الإخباريين، وأن هناك كتابا منصفين، وأن الكتاب المنصفين جمعوا الروايات ونسبوها إلى رواتها، جمعوا الروايات ونسبوها إلى رواتها اعتمادا على أن القارئ يميز هذا الراوي الضعيف وهذا الراوي صاحب الهوى وهذا الراوي الثبت المتقن، فيستخرج الحقيقة من بينها. لكن لما فطرت عزائم القوم وضاع التمييز عندهم فلم يجدوا من سبيل إلى تمييز الصحيح من السقيم من هذه الأخبار، احتاجوا إلى علماء في عصرنا هذا في العصور المتأخرة يميزوا بين ذلك. ولعلكم تسمعون
عن هذه الحروب وهذا القتال الذي دار بين صحابيين جليلين وإمامين عظيمين وخليفتين كبيرين من خلفاء المسلمين بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وإنما يصدق أن علي بن أبي طالب كان هو الخليفة في ذلك الوقت، أما معاوية فلم يكن خليفة إلا بعد أن مات علي بن أبي طالب وتنازل الحسن بن علي له عن الخلافة، فصار الأمر قد تمكن له. هذا الكلام يقول لنا، يبين لنا فيه محب الدين الخطيب أن الأمة ابتليت بالشيعة، بهؤلاء الروافض الشيعة، وهم أكذب الناس، يستبيحون الكذب والسباب،